رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن في ذلك نهتدي بقول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. هيا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصلح به أمر ديننا وما نصلح به أمر دنيانا. هيا بنا نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما نسعد به في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك الأنور في الأولين والآخرين. أيها الإخوة الموحدون، إننا في هذه الأيام في بلدنا مصر وفي بقاع شتى من عالمنا الإسلامي نعيش أوقاتا حرجة، نعيش أوقاتا يعلوها ويكسوها شيء من الضباب، وهذا لا ينكره عاقل، ونعترف جميعا ونقر بأننا نمر في هذه الفترة الزمنية نمر بحالة نفسية نتوجس من خلالها خيفة، ماذا يخبئ لنا الغيب؟ ماذا يخبئ لنا الغيب؟ أسعادة أم شقاوة؟ نسأل الله أن تكون سعادة. ماذا يخبئ لنا الغيب؟ أنورا أم ظلمات؟ نسأل الله أن يكون نورا. أهداية أم ضلالا؟ نسأل الله عز وجل أن تكون هداية. كلنا يرجو ذلك، ونحن نحسن الظن في الله عز وجل، والله عز وجل عند ظن عبده به، فلنظن بالله خيرا. لكن من ظن بالله خيرا ومن أمل في مستقبله خيرا لابد وأن يقدم دليلا، لابد وأن يقدم عملا نافعا، على حد قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، على حد قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. إذن أستطيع من خلال هذه المقدمة أن أقول جملة واحدة: من أمل خيرا في مستقبله ينبغي أن يكون قد قدم خيرا في يومه وحاضره. من أمل خيرا في مستقبله ينبغي أن يكون قد قدم خيرا في يومه وحاضره، ومن أمل خيرا في يومه وحاضره ينبغي أن يكون قد قدم خيرا وعمل صالحا في أمسه وماضيه. نعم، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتعالوا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، حين جاءه جبريل عليه السلام أول مرة في غار حراء فغطه ثلاث غطات، والغطة الضم بشدة، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم غطة سيدنا جبريل عليه السلام يضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، رجع يرجف فؤاده بهؤلاء الكلمات، الآيات الخمس الأول من سورة العلق. رجع يرجف فؤاده، يضطرب، يكاد فؤاده، قلبه أن يخرج من جسده. لماذا؟ لأن الضمة الملكية كانت شديدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها: زملوني زملوني، غطوني غطوني، لأن الوجل أو الخائف أو من أصابته الحمى مثلا يحتاج إلى أن يغطى حتى يذهب روعه، حتى يهدأ خوفه، حتى تسكن نفسه، حتى تطمئن، حتى يطمئن قلبه. زملوني، زملته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها خديجة. فلما هدأ النبي عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الروع وسكنت نفسه، قال لها: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي من هذه الضمة أو هذه الضمات الثلاث الشديدة. وقص عليها الخبر وما حصل معه في غار حراء. فقالت له أم المؤمنين خديجة، وده اللي أنا عايز أوصل له بقى، زي ما بدأنا قلت لحضرتك إن إحنا اللي عايز خير في مستقبله يعمل خير في يومه، واللي عايز خير في يومه يعمل خير، يكون عمل خير بالفعل في الماضي أو في أمسه. قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا أبشر، كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أدي ثلاثة، وتكسب المعدوم، وفي رواية وتكسب المعدوم، وتا وتكسب، وفي رواية وتكسب، وكل واحدة لها معنى. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ما أجملها من كلمات، ما أروعها من عبارات، خرجت بلسما شافيا من قلب حان، من لسان صادق، من زوجة مخلصة، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. هدأت بهذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت عليه السرور، وده اللي أنا عايز أعيش معاه. لا يخزيك الله أبدا، أبشر، لا يخزيك الله أبدا. فهل أستطيع أن أقول لأهل مصر: أبشروا فوالله لا يخزيكم الله أبدا؟ هل أستطيع أن أقول لإخواننا في العالم الإسلامي كله: أبشروا فوالله لا يخزيكم الله أبدا؟ أم أن هذا قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب؟ يعني هذه الكلمات التي خرجت من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة، وهذه الكلمات تصلح وتصلح كل زمان، تصلح لكل زمان وتصلح كل زمان، تصلح لكل مؤمن في أي أرض كان وتحت أي سماء كان؟ هل نستطيع أن نردد هذه الكلمة واثقين فيما عند الله عز وجل، محسنين الظن به سبحانه وتعالى، فنقول: لا يخزينا الله أبدا، لا يخزينا الله أبدا؟ أخذ مشهد آخر ثم أعود. في غزوة الحديبية، والاتفاقية فيها كانت اتفاقية جائرة من حيث الظاهر، لكن كان فيها الرحمة والخير الكثير من حيث الباطن، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما في حاجات كده تبص لها من بره كده من الظاهر تقول يا ده شر وبلا وخير وما نطقش وما نقدرش، حين تنظر في باطنها، حين تنظر بتعقل وتفكر وتدبر وروية، تستطيع أن تقول: إن كان الظاهر شرا فإن الباطن خير، إن كان الظاهر شرا فإن الباطن خير. معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية كان فيه من البنود إن الكفار خطوا العقد مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين هدنة، واللي يجيلك من عندنا يؤمن بيك ترجعه لنا تاني، واللي يجيلنا من عندك مرتد عن دينك ما نرجعه لكش. فجاء أبو جندل، وكان أبوه سهيل بن عمرو هو اللي بيكتب، سهيل بن عمرو كان كافر وهو اللي بيكتب الوصية، هو مندوب كفار مكة في كتابة الصلح، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر بالكتابة، وتم العقد. فجاء أبو جندل يرصف في أغلاله، جاي بيجر الحديد اللي كان كفار مكة مسلسلينه بيه، لأن أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو كان أسلم، وكان أبوه سايبه متكتف ومتغلغل ومتسلسل فين؟ في مكة. فاستطاع أن ينفلت من بين أيديهم. فلما وصل قال: يا رسول الله، لقد جئتك مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبرمنا العهد مع الناس، ارجع. وسهيل قال: يا محمد، سهيل بن عمرو أبو جندل قال له: لقد أبرمنا العقد معك، وفي بعهدك. أنا أحكي القصة بمعناها. فالمهم أبو جندل يقول: تتركوني يا قوم لهؤلاء الناس يفتنوني عن ديني؟ ده أبويا هياخدني معاه ويعذبني لحد ما أرجع عن الدين. المهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرقب المشهد، صعبان عليه أبو جندل، إزاي يرجع مع أهل الكفر وجاي مسلم؟ فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول: بلى. يقول: يا أبا بكر، فعلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نتنازل ما دام إحنا أهل الحق؟ سيدنا عمر بقى وقوته. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله ناصره، فالزم غرزه، يعني خليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام، لن يضيع الله نبيه، اللهم معز دينه وناصر النبي. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه بالكلمات ذاتها: يا رسول الله، أولست رسول الله حقا؟ قل: بلى. أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول: بلى. أولس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول: بلى. فعلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ليه نعمل معاهدة زي دي كده ونرجع الراجل ده ونرجع غيره؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المقولة اللي عايز أوصل لها، دي كانت في غزوة الحديبية، المشهد اللي كان مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كان في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لسه أول مرة الوحي ينزل عليه، ده المشهد في غزوة الحديبية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولن أخالف أمره، وفي رواية: ولن أعصيه. إني رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. الله الله، إني رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. أنت شفت، لن أخالف أمره يعني ثبات حتى الممات. إذن المعاهدة اللي اتكتبت دي رغم أن ظاهرها شر كانت بوحي من الله عز وجل، لن أخالف أمره، ربنا أمرني أن أكتب هذه المعاهدة ولن يضيعني. هل نستطيع أن نقول إنا أولياء الله، إنا أمة الإسلام، ولن نخالف أمر الله ولن يضيعنا؟ نقدر نقولها بين قوسين كده بالفم المليان: إنا أمة الإسلام، إنا أولياء الله، إنا جند الله، إنا ناصر دين الله وشرع الله، ولن نخالف أمره ولن نعصيه ولن يضيعنا. أدي مشهد تاني. مشهد تالت واختم بيه وارجع أشرح وارجع أفصل وفضفض مع حضراتكم، ما احنا عايشين خايفين وعندنا رجاء وعندنا خوف الاتنين مع بعض، نشوف أحداث وكذا وتآمر على الشريعة وتآمر على المجتمع وبلطجة واقتصاد بيقف من ناحية واقتصاد يقول لك نمر بأزمة طاحنة من ناحية، الناس تسمع الكلام ده وحوادث قتل وحوادث إرهاب وحوادث كذا، ناس تخاف. نشوف بعض الأعمال الخيرية التي يقوم بها بعض الناس وبعض الجهود المبذولة، الناس تطمئن. نشوف الندوات التي تعقد لتبصير الناس بأهمية الشريعة الإسلامية والمادة الثانية في الدستور والحفاظ عليها وأن نقول نعم جميعا لها، الناس تترجو. فاحنا نشوف، نبص شمال نخاف، نبص يمين نرجو، عايزين نطمن. هل ممكن نقول والله لن يخزينا الله أبدا كما قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها أمنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن نقول زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة الإسلام لن نخالف أمر الله ولن يضيعنا؟ المشهد الثالث، سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر رضي الله تعالى عنها وابنها إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، معروف القصة للكل والحديث طويل، فأخذهما سيدنا إبراهيم وذهب بهما إلى مكة، ولا إنس ولا جليس ولا ماء ولا زرع ولا فيش حياة، ومعها جراب التمر، يعني كفيها كم يوم جراب التمر ده ومعها رضيع تريد أن تأكل لترضع، فإذا نفد التمر انقطع اللبن، وإذا انقطع اللبن جاع الغلام، وإذا جاع الغلام واستمر الجوع مات الغلام وتموت هي أيضا، لا ماء ولا زرع. فوضعهما في المكان كما أمر الله عز وجل، استسلام لأمر الله، والله حكيم، والله حكيم، حكمة بالغة. المهم ولى سيدنا إبراهيم عليه السلام مدبرا بعد أن وضعهما، فقالت يا إبراهيم يا إبراهيم، تجري وراءه وهو يمضي، لعل قلبه كان يتقطع على ولده، لكن الله عز وجل ثبته، لأنه يقوم بأمر الله، يصبر لأمر الله، يستسلم لأمر الله. يا إبراهيم، تنادي هاجر، يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، لا ماء ولا زرع ولا أنيس ولا جليس. فلا يلتفت، فنادت عليه يا إبراهيم، فلما لم يلتفت إليها قالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. نقدر نردد الكلام ده؟ نقدر نقول لا يخزينا الله أبدا؟ نقدر نقول لن يضيعنا الله؟ أسأل الله أن نكون كذلك. لكن اللي بيقولها لازم يكون قدم. تعالوا بقى نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين شهدت له بأن الله لن يخزيها. إيه الأمارة يا أم المؤمنين؟ أنت بتحكم حكم دلوقتي، الحكم عايز أدلة، عايز براهين، عايز حيثيات الحكم. قالت له أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. كلها حاجات اجتماعية، يعني أنا عايز أقول لك إحنا قدامنا جهاد ميداني. قدامنا إيه؟ جهاد ميداني، جهاد مدني. قدامنا أعمال اجتماعية، في ناس مش لاقية تاكل، في ناس مقطعة علاقتها لحد دلوقتي، في ناس مش لاقية وظيفة، في ناس لاقية الوظيفة واللي جاي مش على قد المطلوب، في ناس واقعة في ضيقة نوائب الحق، في ناس مظلومة، في ناس مهضومة. يبقى إذن علينا واجب حتى نقول لن يخزينا الله أبدا. يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا بلاد العالم الإسلامي كلها، هل ترغبون ألا يخزيكم الله في بلادكم، وألا يسلط عليكم عدوا ولا ظالما ولا غاشما، وأن ينتشي لكم مما أنتم فيه من ضعف وهوان؟ افعلوا التالي. خلاص اهو ده اول ده اول مقطع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة، لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. كأن صلة الرحم لا يخزي الله صاحب. نعم نعم، احنا حافظين احاديث في صلة الرحم كتير، يعني مثلا عندنا الحديث الصحيح الرحم شجنة من الرحمن، اشتق لها اسما من اسمه، واستعاذت الرحم وتعلقت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، وقال لها أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. يبقى عايزين نعيد صلة الأرحام، الذي قاطع أباه، والذي قاطع أمه، والذي قاطع أخاه، والذي قاطع أخته، الذي قاطع عمه، الذي قاطع خاله وعمته وخالته، الذي قاطع ذوي قرابته، الذي قاطع جيرانه، صلة الرحم، صلة الرحم. وحتى في بعض الأحاديث إن البر وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وإن كان القوم فجارا، وإن كان القوم فجارا. صلة الرحم تعمر الدار وإن كان اللي بيصل الرحم فاجر، زي بالظبط كده دولة العدل ربنا يقيمها ولو كان اللي بيحكم بالعدل كافر. ما هو ممكن واحد بيحكم بالعدل ويبقى كافر، كفر بقى ربنا يعاقبه عليه، لكن بيحكم بالعدل بين رعيته. ودولة الظلم لو كان اللي بيحكمها موحد بيقول لا إله إلا رسول الله، دولته بتزول، بتنهد عليه. فأنا بقول لك إنك لتصل الرحم. شايف؟ تصل الرحم، يعرف حق أبيه وأمه، يعرف حق جيرانه، يعرف حق عمه وعمته، خاله وخالته، أخته وأخاه. أنا بعمم يعني، مش بتكلم بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا باخد بقى من النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الوضع علينا هنا بقى، أطبق الحالة علينا. إنك لتصل الرحم، يبقى صلة الرحم تعمر الدار، وإحنا عايزين عمار. مش بنقول عمار يا مصر، اللهم اجعلها عمارا وبلاد المسلمين يا رب. عايزها عمار، كل واحد يبدأ يفتش في ذوي قراباته. يعني انت عارف الواحد اللي يبل رحمه ولو بالسلام، ما هي زي اللي بيقطع الرحم زي واحد قطع المية عن الأرض فبتنشف، فهو لما يبل الرحم يعني بمجرد السلام عليكم كيف حالكم كيف أنتم يصله الله عز وجل بالخير يعمر له بلده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. المهم إنك لتصل الرحم. إيه تاني؟ وتصدق الحديث. يعني وتصدق الحديث، الصدق في الحديث مطابقة الكلام للواقع. أما تقول كلمة نلاقي الواقع بتاعها صح، يعني في واحد بيقول كلام نبص نلاقي الواقع بعيد خالص، في واحد بيقول كلام نبص نلاقي الواقع ماليش علاقة بيه. يعني دلوقتي يا إما بيكذب ويطير إشاعات وأراجيف وأباطيل، يا إما بياخد خبر وينقله غلط وأصل الخبر صح، يا إما بياخد خبر ويزود عليه كلام فيتفهم غلط، يا إما بياخد خبر وينقص منه كلام فيتفهم غلط، يا إما ياخد خبر صحيح ويحرفه ويأوله تأويل فاسد يقول لك المقصود ده من الخبر كذا ومش مقصود منه، كل ده كذب. شوف، يبقى اللي ربنا مش هيخزيهم الذين لن يخزيهم الله أبدا يصلون الأرحام، علاقات اجتماعية شبكة متواصلة. وإلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والعياذ بالله، كفاية إن اللي يقطع الرحم ربنا يقطعه، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، هيصلك في السياسة والاقتصاد والعسكرية والاستراتيجية والأمن الداخلي والأمن الخارجي والطعام والمسكن والتربية والتعليم والعلاج، كل شيء هيصلك في ده، وتحكيم الشريعة. ومن قطعك قطعته، الذين يقطعون أرحامهم هيسامون سوء العذاب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وخلقيا وتربويا وعسكريا وداخليا وخارجيا. أي دي كلمة من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وتصدق الحديث يعني واحد ما بتكذبش، اتنين ما بتطيرش الإشاعات، تلاتة ما بتنقلش الكلام غلط، أربعة ما بتنقلش الكلام ناقص، خمسة ما بتنقلش الكلام زايد، ستة ما بتنقلش الكلام وتفهمه غلط للناس وتحمله ما لا يحتمل، أصل قصده كذا، أصل قصده مش عارف إيه، أوقع على اللي احنا عايشين فيه. دلوقتي أي واحد يشوف أي خبر على الإنترنت أو يشوف أي خبر في صحيفة أو يسمع أي خبر على قناة فضائية يقوم ماسك التلفزيون، مدريتش دول ذبحوا واحد في الحتة الفلانية، يقوم بعده مدريتش دول ثبتوا واحد مش عارف فين وعملوا، مدريتش دول نهبوا مش عارف ايه، مدريتش دول عملوا، كل واحد قاعد يقول أخبار، أخبار كتير منها كذب وفيها أخبار صح. أنا ما بنفيش إن في بلطجة، ما بنفيش إن في بعض الناس المتسلطين من الأشرار سواء لهم أجندة أو ما لهمش، سواء مدفوع لهم أو هم نفسهم خبث أو شغالين في الخبث مستنيين فترة زي دي يشغلوا نشاطهم الخبيث فيها، مش بتكلم في كده، أنا بتكلم في اللي قاعدين إلى الأخبار عمال على بطال يقول لك دول وقفوا القطر في الحتة الفلانية، يا راجل وقفوا القطر كله، يعني القطر ما فيش راجل؟ ده القطر مليان ناس، في أكتر من 1000 واحد يقول لك وقفوه وفتشوا الناس وخدوا اللي معاهم كله، قعدوا اللي وقفوا في السكة الفلانية وعملوا عجل كاوتش كده وولعوا فيه نار، ولما جه حوالي 15 عربية ولعوا وراهم نار وطلعوا عليهم بالرشاشات وفضوا جيوبهم كلها وخدوا اللي معاهم وقالوا لهم احنا عايزين اللي معاكم بس، مع السلامة روحهم. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ فصدق الحديث، امسك عليك لسانك، ربنا لا يخزيك حين تمسك عليك لسانك، انما احنا كلنا ألسنتنا شغالة دلوقتي بالحق والباطل، ألسنتنا شغالة بالإرهاب النفسي، وقعنا في الخية وقعنا في المأزق. قال عقبة بن عامر سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه؟ قال له من نجاه؟ أو إحنا عايزين نجاه في الوضع اللي إحنا فيه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، من صمت نجا، في رواية حديث من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. شفت الكلام معناه إيه؟ أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث. شفت صدق الحديث مطلوب منا فينا إزاي دلوقتي؟ ناس كتير قاعدة تحلل كده، تقلب من قناة لقناة 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 وكلها تحليلات عشوائية، وتسمع تفتح القناه دي نفس المساله، اصلي رايي في المساله كذا، تفتح اصلي رايي مش عارف المساله، تفتح اصلي رايي في المساله كذا، والمشكله بيستشيروا ناس ما همش اهل خبره، واهل الخبره ما بيجيبهمش كلهم، بيجيبوا لاي جانب على جانب. يعني مثلا لما يجي دلوقتي نقول لك هتقول نعم يوم السبت اللي جاي ولا مش هتقول؟ انا عن نفسي هقول نعم، دي امانه، ده انا لو ما قلتش نعم يبقى انا بساهم في القضاء على الماده الثانيه من الدستور، لان احنا مش عارفين اللي هيحصل. يعني لو قلنا لا ان شاء الله الدستور اللي هيرجع قبل 71 يبقى المادة بالشريعة الإسلامية مش هي الأصل، ولا هيتغير خالص ويوصلوا لمقاربهم ويقول لك بقى مش عارف إيه ودي داخلة في تفاصيل حياتنا، فإحنا بين إيدينا. وبعدين وأنت هتشك في المستشار طارق البشري ولا إخوانه اللي معاه؟ وبعدين الناس عرضوا اللي عندهم وفيهم من لا نزكيه على الله عز وجل، بل لا نزكيهم على الله. كان هيسكت يعني المستشار طارق ولا الأستاذ صبح الصالح ولا غيره من الذين في هيسكتوا على شر؟ وبعدين دلوقتي إحنا لازم نشوف أخف المفسدتين، دستور ونبدأ خطوة خطوة فيه ولا نهده ومش عارفين هيبقى بقى. وطبعا لو تهد مين اللي هيشكل بعد كده وهنعمل إزاي وهيتفقهم ولا يختلفهم وإمتى؟ تصدق الحديث يا رجل، أصدق الحديث، أصدق في حديثك. وأنا من هنا أدعو كما دعا من قبلي جماعة من الدعاة عبر هذه القناة المباركة، أدعو وأقول على كل إمام مسجد في يوم الجمعة القادمة أن يفرد الخطبة الثانية لوجه الله ليقول للناس قولوا نعم، قولوا نعم. أنا مش بملي على الناس يقولوا إيه، لا، نحن نقول قولوا نعم حتى ننجو إلى بر الأمان. قولوا نعم لأننا نرى، ونسأل الله أن تكون الرؤية صحيحة وموفقة، نرى أن هذا الوضع الذي سيستفتى عليه هو الأسلم لنا ولديننا ولدنيانا، وبعد ما نعدي المرحلة دي نتكلم في المرحلة اللي بعدها. هذا ما أراه والله أعلم. وقد سمعتم من الدعاء، تصدق الحديث، قل كلمة صدق، مش لحساب أجندة معينة، مش لحساب طائفة معينة، مش لحساب فرد بعينه تقوم تقول للناس قولوا لا عشان تخدم أجندة أو طائفة أو فرد أو حزب. إحنا هدفنا سلامة هذا المجتمع بكل طوائفه. يبقى إن شوف لا يخزيك الله أبدا، عملت إيه؟ تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. عارف الكلال أو الكلالة؟ تعب شديد، وهو كل على مولاه، يعني حمل تقيل. هيقول لك ذراعي كل، ذراعي كل، طرقت الباب حتى كلمتني، كلمتني أي ذراعي، حتى كلمتني، كل ذراعي، تعب، تقل مني مش عارف أحركه. فالكل ده الإنسان الضعيف العاجز، فهو ثقيل عن الحركة، لا يستطيع أن يذهب هنا أو هناك ليجلب طعامه أو يكفي حاجته وحاجة أهله، زي مثلا المريض، اليتيم، الأرملة، المسكين. يعني تحمل الكل، يعني يحمل النبي عليه الصلاة والسلام الكل، يحمله يعني أديك مثال هتفهمه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المثال ده لما واحد يكون تعبان وقاعد في البيت، أو واحدة تكون تعبانة وعندها أولاد، أو ما بتشتغلش وعندها أولاد وأيتام وعايزة تربيهم، وما شاء الله الأولاد لابسين وأكلين وشربين ورايحين المدارس وباين عليهم النعمة على قد حالهم كده، يعني مسطورة. فالناس يسألوهم منين أنت، بيجيلكم منين؟ ده أنت قاعدة في البيت ما بتطلعيش، وأنت قاعد في البيت ما عاجز أو مريض، بيجيلك منين وتجيب منين؟ يقول لك والله من عند الله، وربنا يبارك له فلان الفلاني، أو ربنا يبارك لها فلانة الفلانية، شيلاني شيل عيالي. أيدي وتحمل الكل. يقول لك فلان هو اللي شايلني. يعني شايلني يعني يقوم بحاجتي، يعني معتبرني واحد من عيلته، يعني مش مخليني محتاج حاجة، يعني عامل لي راتب شهري، يعني بيجيب لي التموين بتاعي والكسوة بتاعتي الصيفية والشتوية وعلى المدارس. أدي وتحمل الكل، يعني تنظر في حاجات الناس الذين لا يستطيعون صنع حوائجهم أو قضاء مصالحهم فتقضيها لهم. وده جهاد في سبيل من تقول ده الجهاد بقى، لن يخزينا الله. سيبكم بقى. عايزين نسيبنا كلنا من الصفصات، احنا قاعدين شغلين نفسنا بكلام ونقاشات وسايبين الدنيا بتوع المجتمع بيقعوا قدام مننا. عايزين نشتغل، ننزل لشغل، نبقى صام نشتغل، هنتكلم وفي نفس الوقت بنشتغل. لما نقعد نتكلم وده يقول له انت كنت معانا، انت ما كنتش معانا، اصل المجموعه الفلانيه كذا، واصل المجموعه، هنقعد نقضيها كلام سواء اتفقنا معاك قبل او اتفقنا معاك بعد. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أستر يا رب. تاني، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني كثرة الجدال بقى ونقعد في المصالح عادين نحكم. يعني أنا في المحاضرة النهاردة الطلبة يعني الأسئلة تعترك في أذهانهم، أنا بشرح مادة الحديث النبوي، يدوبك صفحة، يا دكتور عندنا سؤال في موضوع فلاني، كله في الأحداث الجارية، أصل الشيخ فلان كذا، وأصل الحزب الفلاني بيعمل كذا، وأصل مش عارف بينادوا بقى إيه، وأصل بيعملوا إيه. طب إيه رأيكم؟ ده يقول صح، وده يقول لا أنا رؤيتي كذا، وده يقول أنا مش عارف إيه. هنشتغل في الجدل؟ هنضيع نفسنا، يبقى ضلال بقى. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. عايزين نشتغل، نشتغل صح. سيبكم من الصفصطة بقى، سيبنا من تصفية الحسابات، سيبنا من الحكم على الناس بالحق وبالباطل لتصفية أجندات خاصة. لازم نشتغل عشان ربنا ما يخزناش، ربنا ما لن يخزينا. تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. وأنا قلت لك ده جهاد، جهاد مدني وميداني. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على أدي تحمل الكل، الكل يعني اللي مش قادر يقضي مصالحه، مش قادر يتصرف، يتصرف أرملة مش قادرة تطلع من بيتها ولا عندها طريقة تشتغل بيها وعايزة تكفي نفسها وتكفي أولادها، مسكين ما عندوش اللي يكفيه وقاعد وإيده تقيلة. الساعي، الساعي يعني إيه؟ حاجة فيها استمرار، مش لقمة كده وخلاص ويمشي، لا، بصفة مستمرة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الراوي يقول وأحسبه قال: وكالصائم النهار لا يفطر وكالقائم الليل لا يفطر. زيه زي يبقى اللي بيسعى الأرملة والمسكين ويقضي حاجات هؤلاء الناس، زيه زي إيه؟ زي المجاهد في سبيل الله، زي الصائم أيامه كلها ما بيفطرش بياخد ثواب زيه، زي القائم ليله كله ما بينامش. وتحمل الكل. واسمع اللي جاية كده بعد ما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول السيدة خديجة إيه؟ لن يخزيك الله أبدا، ها؟ تصل الرحم، ها؟ تصدق الحديث، تحمل الكل. الرابعة جميلة قوي، الرابعة رائعة، الرابعة يا لها من خصلة شريفة. قالت له وركز معايا: وتكسب المعدوم. وفي رواية قلت لك إيه؟ وتكسب المعدوم. وتكسب وتكسب هو المعنى يختلف. طب تعالى وفصلها. لن يخزيك الله أبدا لأنك تكسب المعدوم. تكسب المعدومة، هو إيه المعدوم ده؟ المعدوم ده مال، يعني معيش حاجة بجيبها، ما في إيديش قرش جبت قرش، ما في إيديش مهنة جبت مهنة، ما في إيديش صنعة جبت صنعة، ما في إيديش مهارة جبت مهارة، يعني بعرف أتصرف كويس، بعرف أدبر أموري كويس. تكسب المعدوم يعني إيه؟ العرب قديما أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله كانوا يتمادحون بكثرة جلب الأموال. يعني اللي يقدر يعمل قرش، اللي يقدر يعمل فلوس، يقول لك يا له من الرجل ده بيعمل من التراب ذهب، ده بيعمل من التراب ذهب، ده بيجيب فلوس من الهوى. عامل زي بيقول لك احنا دهلنا الهوى دوكو، بيجيب فلوس من الهوى، مش من الهوى يعني بالنصب، لا، بيعرف يتصرف، بيستغل الخامات اللي قدام منه، يعرف يشتغل، يشغل الطاقات العقلية والقدرات العضلية والجسمية، يعرف يستغل مهاراته اللي ربنا منحاله فيقدر يجيب، يعني بيستغل إمكاناته. وتكسب المعدومة أي تستغل الإمكانات والقدرات والطاقات والمهارات التي منحك الله إياها، فتعمل بها في الخير وتنشط بها سعيا في الأرض فتجلب المال الكثير. ما بتقعدش عاطل، يعني معناها بتتقن عملك. تكسب المعدوم يعني بتشتغل شغل كويس يجيب مال كويس. يعني مثلا لو جماعة عندهم الإنتاجية في المصنع 20 مثلا قطعة، مثلا لو بينتجوا حاجة عبارة عن قطع 20 قطعة، وهم نفسهم في 50 فبيعرفوا يشتغلوا كويس في حدود المتاح يجيبوا 40 أو 50، دول اسمهم يكسب المعدوم، استغلوا الإمكانات طلعوا من إنتاجية 20 قطعة إلى 50 قطعة. أو في ناس كانوا قاعدين وعندهم مهارات مش عايزين نقعد عطلين ولا بطلين، عايزين نشتغل ونجيب فلوس وما نمدش ايدينا للناس، فيبدأوا يشوفوا المجتمع عايز ايه، والله احنا نروح نشتغل في السمسرة بالحلال، احنا نروح مش عارف نشتغل مع فلان نزق عربيات، وفي النهاية هنطلع لنا بقرشين، القرشين دول نحطهم على القرشين دول على القرشين دول، نبدأ نعمل محل صغير ولا عربية كده نبيع عليها حاجات، نبدأ نفتح محل. ادي تكسب المعدوم، تعرف تصنع قرش، ولما القرش يجي لك قروش، تصنع مجدك، ادي وتكسب المعدوم. يعني ناس مش قاعده حاطه ايديها على خدها وتعطل حركه الانتاج، او ناس مش مستنيه حد يجي يخطط لها من بره، احنا نشغل عقولنا، والله عز وجل منحنا عقولا وقلوبا، فالعقول تفكر والقلوب تؤمن، طالما في ايمان وعقل يفكر تصل باذن الله عز وجل. ادي وتكسب المعدوم، ما بتقعدش باطل ولا عاطل، بتشتغل وتتحرك وتجيب لقمتك، ولما يبقى معاك لقمة بتشتغل وتتحرك وتخليها لقمة أحسن، ولما يبقى معاك قرش بتشتغل وتتحرك وتجيب قرشين وتلاتة وعشرة، أدي وتكسب المعدومة. يبقى عندك مهارة، عندك استغلال للطاقات. طب لو قلنا وتكسب المعدومة، لن يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكسب المعدوم. الله الله الله، دي جميلة قوي. تكسب المعدوم، المعدوم هنا بقى مش بتجيب الفلوس اللي مش موجودة، لا، المعدوم هنا يعني الإنسان الذي لا يجد عملا أو الذي لا يجد مالا. تكسب المعدومة يعني الإنسان الذي لديه قدرات ولا يستطيع أن يجد عملا، بتسعى معاه وتقول له تعالى أنا هدور لك على عمل بالحق، طبعا وساطة بالحق، شفاعة حسنة. يبقى أنت بتدور على الناس اللي عندهم مهارات وتشغلهم. يعني أنت تعرف واحد سباك وعارف أنه عارف مهنة السباكة وبيشتغل بقاله 10-12 سنة مع واحد بياخد له 20-30-50 جنيه مثلا، هيفضل طول عمره صبي عند المعلم الكبير ده. فأنت لقيته ماهر وكويس، فتقول له بص أنت راجل وراك بيت ومسؤوليات والدنيا دلوقتي طالبة مصاريف كتير، أنا ممكن أوفر لك محل صغير كده وأكلم لك صاحب العمارة ده هي، وأكلم لك صاحب المصنع ده يديك مش عارف كم معدة على كم مش عارف إيه، حاجة على قد الحال كده تبدأ تشتغل. ده أنت كده أكسبت المعدوم أو جدت له مهنة، أو جدت له مهنة بتساعد في القضاء على البطالة. أدي وتكسب المعدوم. أو إن وتكسب المعدوم الإنسان اللي هو مش قادر يحصل المال، بتشتغل أنت وتقوم بعد ما تجيب فلوس تاخد اللي يكفيك واللي بيفضل عنك أو بيزيد عنك بتديه للآخرين المعدومين المعدمين أو المعدمين، بتقول لهم خدوا دول كفوا بهم حاجاتكم. يبقى أنت جبت 10 محتاج 7 وغيرك جاب 7 محتاج 10، فبتقوم أنت تعمل إيه؟ تقول والله أنا محتاج 7 من 10 وصاحبي ده هو أو جاري أو سين من الناس محتاج 10 وهو جاب 7، او واخد الثلاثة الزيادة اللي عندي، اقول له اتفضل تكسبه المعدوم، اتفضل كف، انت عايز 10 انت ابو عيال. يبقى يا اما اوجد له مهنة يا اما اوجد له ايه، اوجد له مال يكفي بيه حاجته. ادي وتكسبه المعدوم. ممكن يدخل فيها بقى ان وتكسبه المعدوم يجي اصحاب المزارع والمصانع في الفترة اللي احنا فيها والشغل قليل والمال في ايد الناس قليل، يجي صاحب المزرعة يقول لك ايه، يقول لك والله يا جماعة احنا دلوقتي عارفين ان احنا بنمر بازمه، والمزرعه كنا بنشتغل ب 100 واحد ب 100 نفر، فاحنا علشان الازمه اللي احنا فيها هنضطر نسرح 50 وعايزين 50 بس. الله، هتقفل 50 بيت؟ يعني انت ساعه ما كنت في خير مشغلهم وساعه ما اتزنقت رميتهم عضم، ده اليوم اشتغلوا معاك وجابوا لك فلوس، طب خلوهم يشاركوك في بعض الخير اللي هم كانوا سبب فيه. تاني، صاحب مصنع عنده 100 عامل مثلا، فيجي في ساعه الازمه زي اليومين دول مثلا كده يقول يا جماعه انتوا عارفين الازمه والفلوس والمصاريف والمش عارف الايه والدنيا واقفه، فاحنا هنضطر نخلي 70 ونسرح 30. الله، ده بدل ما انت طول عمرك ما شاء الله بتغرف من الخير، ما تقوليش بقى انا فتحتها هيئه اجتماعيه ولا انا مصلحه مش عارف ايه، لا انت مسلم انت مؤمن. الله، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إيه؟ علمني رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام علمني إيه؟ ساعة الكربة والشدة أرمي أخويا اللي محتاج وأقول له أنا مستغني عنك، أنا خدت خير منك كتير كفاية عليك بقى، روح يلا شيل هم نفسك. لا، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فيقوم المفترض بقى وتكسبه المعدوم، عايز ربنا ما يخزيكش، تريد ألا يخزيك الله في مصنعك ولا في مزرعتك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في دينك. لما يبقى عندك عمال مش تسرحهم، تقول أنا عندي هنا 100 والدنيا واقفة عايزين 50 كمان يا جماعة. الله، ده أنت عندك 100 والدنيا واقفة عايز 50 كمان. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أليس هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي ييسر على المسلمين ربنا ييسر له. انما احنا دلوقتي بنتعامل بايه؟ بلغه التجاره، 1+1=2. لا طبعا، احنا عندنا 1+1 ما يساويش 2 في لغه الايمان. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، 10 10 بس، لا ويزيد الله لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700، والله يزيد لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء. فأنا عايزك بقى وتكسب المعدوم يا صاحب المزرعة. ممكن واحد ما يعرفش يشتغل طول النهار، تقول له تعال اشتغل نص يومية وخد لك 5 جنيه بلاش 10، لأنك عارف إن هو لو قعد ما اشتغلش بيته هيبقى ما فيش عيش ولا أكل ولا عدس حتى ولا فول. فتقوم تقول له أصلا ما أقدرش أكفي النهار كله، تعال بس اشتغل عصرية، تعال اشتغل صبحية كده ضحوية وخد لك 5 جنيه. فتحت بيته، يسر على معسر، نفس عن مؤمن كربة، كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته. صاحب العمل يطلب يقول عايزين 50 كمان، وإحنا ربنا كان موسع علينا وعندنا ما شاء الله ملايين، بنقصه مليون، مش بنقصه بزيادة مليون. المليون ده هيجيب لك 10 مليون و70 مليون و700 مليون. أين أهل الإيمان؟ أين الذين يريدون ألا يخزيهم الله؟ أكسبوا المعدومين، أوجدوا لهم فرص عمل. والله 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 من دخل في هذا بالإيمان مصدقا بموعود الله عز وجل أكسبه الله عز وجل ما لا عين رأت. مثل حلو أوي، جميل أوي أوي أوي. واحد من الناس اللي كان وزير في الدولة العباسية، متوفى سنة 170 هجرية، اسمه أبو عبيد الله، كنيته أبو عبيد الله. أبو عبيد الله هذا كان صاحب مال وكان صاحب عبادة. بيقول لك دوب سجدتين من كثرة صلاته، دوب إيه؟ سجدتين، يعني من كثرة صلاته بالليل السجادة دابت من مكان وشه ما بيسجد كده وإيديه، جاب سجادة تانية دابت. سبحان الله، يعني عبادة مستمرة، عبادة عارف أنت لما بتيجي تصلي على سجادة وبتصلي كتير تبص تلاقيها إيه؟ نحلت كده، الوبرة بتاعتها راحت. لا، هو السجادة بتاعته دابت خالص مرتين. شوف العبادة. اسمع بقى اللقطة اللي جاية، شوف بيكسب المعدوم بقى. كان بيطلع كل يوم، راجل صاحب مال كتير وكان وزير، كان بيطلع كل يوم، بيطلع كل يوم كر من الدقيق، كر من الدقيق. بيقول لي وكيل أعماله للمدير الإدارة المالية بتاعته، يعني كل يوم تطلع كر من الدقيق. يعني ايه كر؟ يقول لك الكر حاجة كده زي الطن يعني، بس ما هيش طن بقى، كر مكيال، نوع من المكاييل، يطعم 5000 إنسان. كان كل يوم الوزير ده عبيد أبو عبيد الله ده بيتصدق بكر من الدقيق، يطعم كام؟ 5000 إنسان. فأصاب الناس قحط وجدب وسنة، سنة يعني جت شدة مفيش دقيق، المونة شحت، الزيت شح، التموين شح. فذهب إليه مدير أعماله بيقول له بقى، يقول له إن القحط قد أصاب الناس والسنة قد نزلت بهم، فأرى أن نتصدق بنصف كر. يعني احنا كنا ايام ما كانت المساله مريحه كده معانا وما شاء الله ماشيه كويس، كنا بنطلع كر من الدقيق بيطعم 5000 انسان. فالوكيل الاعمال بقى بتاع ابي عبيد الله الوزير ده بيقول له انا شايف الدنيا دلوقتي مزنقه والقحط والسلع الغذائيه قلت وشحت، فانا رايي نمسك ايدينا شويه نطلع نصف كر، يعني نطعم كام؟ 2500. فنظر اليه ابو عبيد الله الوزير هذا وقال له انك شيطان، انك شيطان، انت جاي تقول لي ابخل ساعه الناس ما هي محتاجه؟ بقى انا كنت معاهم في الرخاء، اجي في ساعه الشده واحرمهم؟ انك شيطان، تريد ان تمنعني من الخير؟ انفق كرين في كل يوم، يعني بدل ما كان بيطعم 5000 هيطعم كام؟ 10000 انسان. والله قصه صحيحه اوردها الامام الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء عند ترجمه هذا الوزير. فانا بقول لك تكسب المعدوم. عايز ربنا ما يخزكش؟ اسمع بقى كلام السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وفي رواية وتكسب المعدوم. عارف أصحاب المزارع بيبقوا محتاجين مثلا 15 نفر 50 نفر، بيقلمهم بيعزقهم بيروم بيقلبوا الأرض مش عارف إيه بيجنوا كذا. طب يا سيدي بدل الخمسين في ساعة الزنقة والناس مزنوقة خليهم 70، العشرين يعملوا عم الشيخ، العشرين هيعملوا ايه؟ يجمعوا الحطب كده، لا مش يقعدوا يناولوا بس حاجة كده، يتحركوا رايحين جايين في الأرض بشغلانة خفيفة، علشان تيسر عليهم، ربنا ييسر عليك ويبارك لك في مزروعاتك. ده أنا حضرتني قصة جميلة قوي حكاها لي بعض أهل المدينة، وكانت موجودة في سوريا في بلاد الشام. بعض الناس ما بيعرفش يشتغل، ماليش في الشغل، ابن عز يعني، في ناس كده ما تعرفش تشتغل بس يعرف يتكلم كلام حلو، وتقعد معاه كده أول ما تشوف طلعته كده تفرح، يدخل السرور على نفسك، ما شاء الله شكله حلو كده، الواحد لما بيشوفه بيتبسط وكلامه حلو بس ما بيعرفش يشتغل. في ناس كده ما بتعرف، ما لهاش في اي شغلانه، ما اتعلمتش شغلانه ونشأت كده وما عندهاش قدره على الشغل، بس عندها كلام جميل وعندها طلعه بهيه ووجه طيب. طب دول نخليهم بقى قاعدين يمدوا دوم للناس؟ لا، لاقولهم شغلانه حلوه. أم واحد من الصالحين أصحاب الأموال قال لهم بدل ما تقعدوا كده وتقعدوا تتكلموا خلاص وما تلاقوش لأمتكم، أنا هشغلكم. مالناش في الشغل أنت عارف، مالناش في أي شغلانة خالص. قال لهم لا، في شغلانة تناسب الكلام الحلو بتاعكم، هشغلكم بكلامكم وبطلعة وشكم الحلوة السمحة دي. هتعمل إيه؟ قال لهم عارفين المستشفيات؟ قالوا آه. عايزكم تطلعوا كل يوم الصبح من الساعة 7 لآخر النهار، تلفوا على المستشفيات، تدخلوا حجرة حجرة على المرضى، تقولوا لهم بس سلام عليكم، عاملين ايه النهارده؟ بالشفاء ان شاء الله. لما يسمعوا المرضى كلامكم الحلو المؤثر ويشوفوا وشكم المنور وبسمتكم الطيبه يدخل السرور على نفسهم. فلما يدخل السرور على نفسهم ترتفع حالتهم المعنويه، فلما ترتفع حالتهم المعنويه يقوى الجهاز المناعي، فلما يقوى الجهاز المناعي الدواء يجيب نتيجه ويقاوم المرض. فبداوا يشتغلوا يدخلوا كده. يعني نقدر نكسب الناس كل واحد حسب الحرفة والمهارة بتاعته، كل واحد حسب إمكاناته. مش بقول لك أبو 50 اديله 1000، لا اديله على قده. نرجع بقى وتكسب المعدوم بعد كده، يقول إيه؟ وتقري الضيف. يعني وتقري الضيف، القرى يعني الكرم الذي تعطيه للضيف، لما ينزل بك ضيف تحترمه. حتى القرى هنا مش شرط يبقى حسي بس، ممكن يبقى حسي ومعنوي. يعني لاقيني ولا تغديني، المثل بيقول كده عندنا في مصر، لاقيني ولا تغديني، يعني استقبل ضيفك كويس. طالما نزل بيتك خلاص لازم تأدي له الحق. وتقري الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعد الاتصال نكمل الحديث إن شاء الله. الأخ هاني من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ هاني السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور شهاب؟
بارك الله فيك وحياك.
والله ربنا يجزيك خير والله، يعني مش عارف اقول لك ايه والله يا دكتور.
اكرمك الله تعالى وجزاك الله
خير. ربنا يبارك فيك والله، كلمات خارجه من القلب والله وتدخل في القلوب والله.
وفيك بارك، نسأل الله لنا ولك الاخلاص، اللهم امين.
والله يعني ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا رب.
الله يكرمك ويبارك فيك، اكرمك الله.
انا كنت عايز رقم حضرتك بس، يعني لسه اوجه لحضرتك دعوه من هنا من الفيوم ان شاء الله باذن الله.
نلبي إن شاء الله رقم الهاتف مع إخواننا في غرفة التحكم، تستطيع إن شاء الله أن تحصل عليه بإذن الله. نعم، شكر الله لك. يبقى نرجع تاني بقى، نريد ألا يخزينا الله عز وجل في مصرنا، في سياساتنا، في اقتصادنا، في تعليمنا، في ديننا، في دنيانا، في أولادنا، في مجتمعاتنا، في أمننا الداخلي، في أمننا الخارجي. نفذ بقى، نفذ. يبقى نرجع يقول لك ايه بعد كده؟ وتقري الضيف، يعني نحترم الناس. يا سلام على تقري الضيف دي. طب تيجي ناخدها في الواقع اللي معانا، تيجي ناخدها في الواقع اللي معانا. لو دخل عليك واحد مخالف ليك في الراي وجاي لك بيتك ولا جاي لك كليتك ولا جاي لك المصلحه بتاعتك، تعمل معاه ايه؟ تطرده؟ تشتمه؟ تقول له امشي يا خاين، امشي يا عميل، انت مش كنت معاهم، انت مش كنت ساكت، انت مش كنت بتقول المظاهرات حرام، انت مش كنت بتقول المظاهرات مش عارف ايه؟ هو اجتهد، اجتهد، والمساحه الاجتهاد واضح يا جدعان في كل حاجه. يا جماعه الخير الاجتهاد واضح. العالم الذي افتى بحرمه المظاهرات له وجهه نظره، ليها سفهه، ليها خونه، كان ليه تقدير شرعي معين، واللي اباح المظاهرات كان ليه رؤيه شرعيه معينه. نخسر بعضنا؟ اعطيكم مثالا، حين يدخل علي ضيف ولو كان مخالف ماذا افعل معه؟ احتويه ولا احكم عليه بالاعدام؟ واحنا دورنا نهلك المخالفين ولا نحتوي المخالفين ونبصرهم بالحق؟ نحتوي المخالفين ونبصرهم بالحق. ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال لما النبي عليه الصلاة والسلام بعت بعض أصحابه فأسروه وهو في الطريق، وثمامة ده كان سيد بني حنيفة في اليمامة، وكان عندهم الحنطة القمح وكان من أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشارك في أي مؤتمر أو أي تحالف يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثمامة ابن أثام، أي تحالف فيه إذى للنبي صلى الله عليه وسلم يشترك فيه، وأي فرصة يقدر يؤذي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملها. أسروه، مش عارفين ده مين. فلما وصلوا المدينة النبي عليه الصلاة والسلام رآه، قال تدرون من أسرتم؟ ده ثمامة ابن أثام اللي بيأذينا وبيتسلط علينا وبيعمل تحالفات مع الناس عشان يأذينا. صحابة فرحهم، رسم قيدوه، فقيدوه إلى سارية عمود في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية، قال له يا ثمامة ما 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 تظن أني فاعل بك؟ ما عندك يا ثمامة؟ إيه بتفكر فيه دلوقتي؟ ده أنت قتلت من أصحابي وتحالفت ضدي ومصر على إذائي. فقال له يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني لك حق، ده أنا ما قتلت من أصحابك، وإن قتلتني ده تبقى ضربة قاضية للناس اللي أنا معاهم لأن أنا كبير فيهم، يبقى قتلت القائد بتاعهم. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن طلبت مالا جمعت لك من المال ما شئت. عايز فدية؟ هبعت لهم رسالة في اليمامة يبعتوا لك المال كله وهم يجيبوا كل الذهب اللي عندهم عشان يفدوني لأن أنا الكبير بتاعهم. إن كرم منك كده تركتني هبصين للجميل، هشكر الجميل. وين قتلت لي عندك حق. نبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم يقول له أكرموا ثمامة، تاني يوم يعمل مع، تالت يوم قال أطلقوا ثمامة. انتنعم على شاكر. طلع قال لي واحد اللي بعايز يدخل الدين بتاعكم ده يعمل ايه؟ قال له يغتسل ويعمل كذا. راح اغتسل ورجع وقال له يا محمد كان وجهك أبغض الوجوه إلي فوالله لهو أحب الوجوه إلي، كان دينك أبغض الدين إلي فوالله لهو أحب الدين إلي، كان بلدك أبغض البلاد إلي فوالله لهو أحب البلاد إلي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مرني بما شئت يا رسول الله. ده ثمامة كان مخالف ومعادي ومحارب. أنا بصلا إحنا دورنا نحتوي الناس، تقرئ الضيف، يبقى احنا دورنا نحتوي الناس حتى لو كانوا مخالفين لنا في الرأي، مش نتمزق مع بعضنا ونضرب في بعضنا. نرجع بقى ونقول وتعين على نوائب الحق، يعني تقف مع الناس في الخير، مش عشان ابن عم اقف معاه وهو ظالم، لا، اقف مع اهل الحق حتى لو كان اخويا، قل الحق ولو كان مرا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وفي الختام وقد انتهى وقتنا، اسال الله عز وجل الا يخزينا، اسال الله عز وجل الا يخزينا في الدنيا ولا في الاخره، والا يضيعنا لا في الدنيا ولا في الاخره. واوصيكم اوصيكم اوصيكم يا من تستمعون الي، واحملكم الامانه يا من تستمعون الي، واسالكم امام الله عز وجل ان جمعنا اللقاء بين يديه سبحانه وتعالى، ان تصوتوا بنعم للدستور القادم، أن تصوتوا بنعم، وأن تبلغوا كل من تعرفون من أسركم، وأن تحشدوهم، وأن يتواصل أئمة بذلك، فإن الوضع فيما نرى، ونسأل الله أن تكون رؤية صحيحة، وضع يدفع عنا سوءا كثيرا. أقول ما سمعتم مستغفرا الله العلي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله رسول الله رسول الله.